الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان من مواسم الخير العظيمة ومن أزمان الطاعات العظيمة، فالطاعة في شهر رمضان ليست كالطاعة في غيره، كانت فريضة أو نافلة. فالفريضة مثل الصيام، ودائما الفريضة أفضل من النافلة كما دلت على ذلك الأحاديث. والنوافل والسنن في شهر رمضان أعظم من غيره. ومن أجل العبادات والطاعات والسنن في شهر رمضان قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الفضيلة العظيمة في السنة إلا في قيام ماذا؟ إلا في قيام شهر رمضان. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظيم الأجر الذي يترتب على القيام في شهر رمضان. لذلك كان السلف الصالح من أشد الناس حرصا على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة. وقد روى الإمام مالك في موطئه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر أبي بن كعب وتميم الداري بأن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، يصليا بالناس بهذا العدد من الركعات. يقول الراوي: وكان القارئ يقرأ منهم بالمئين، أي بمئات الآيات، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا قبل وقت الفلاح، يعني قبل وقت السحور. فهذا هو قيامهم، هكذا كانوا يقومون. مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت فضلهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يركنوا إلى هذا الفضل، بل اجتهدوا في طاعة الله وتنافسوا في مرضاته، وضربوا أروع الأمثلة في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن التقرب إليه. فهكذا كانوا يقومون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه دعوة لنا جميعا أن نجتهد في هذه الطاعة العظيمة. نعم، نحن في زمان بلاء والصلاة في المساجد مختصرة، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يكتفي بما صلاه في المسجد، فيستطيع بعد أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف أن ينقلب إلى بيته فيقبل على صلاته أو على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجتهد ما استطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا زمان خير وبركة وأجر وحسنات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في حالهم هذا إنما يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك كان أعظم الناس طاعة وعبادة وقياما وصلاة. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، فيصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي صلاة الليل في الأيام العادية حتى تتشقق قدماه. فيسأل عليه الصلاة والسلام، يسألونه وهم مستغربون: ليش كل هذه العبادة ولماذا كل هذه الطاعة؟ فيسأل صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا يعني كل هذه الطاعة وكل هذا القيام حتى تتفطر قدماك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وهذه دعوة للذين يتذمرون إذا أطال الإمام دقائق معدودة في صلاة الليل، أن يتذكروا حال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة. وفي يوم من الأيام، ونختم بهذا الأثر العظيم، صلى حذيفة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، هو ونبينا صلى الله عليه وسلم فقط. يقول حذيفة: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح سورة البقرة، فقال حذيفة: يركع عند الآية المئة. هذا يعني هذه همة حذيفة وظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ 100 آية. يقول حذيفة فوصل 100 وتجاوزها حتى أتى على سورة البقرة. هذا كم في ركعة واحدة؟ هل ركع؟ لا والله. يقول حذيفة ثم دخل في سورة النساء فقلت يركع عند الآية 100، فأتى إلى 100 حتى تجاوزها وأتم السورة، ثم دخل في سورة آل عمران حتى أتم السورة. يقول حذيفة ما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذابه. كل هذا ماذا؟ في ركعة واحدة. ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام فكان قيامه يعني بعد الركوع قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، ثم جلس فكان جلوسه قريبا من سجوده، ثم سجد فكان سجوده قريبا من جلوسه عليه الصلاة والسلام. هذه ركعة واحدة من ركعات نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يعيننا سبحانه وتعالى على طاعته.